الحمد لله، الحمد لله ذي النعم الغزيرة والمنن الواسعة الكثيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن في تقوى الله جل وعلا برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عباد الله، نعيش في هذه الأيام أجواء عظيمة هي من رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث الأمطار تتتابع خلال هذه الأيام الماضية وخلال الأيام القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأمطار رحمة من الله سبحانه وعز، يقول جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقد أمر الله جل وعلا بشكره كثيرا وبذكره عظيما. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن نعمة المطر من أعظم النعم، حيث إن الله جل وعلا يمتن بها على من يشاء من عباده، ففيها منافع كثيرة وعوائد أثيرة، منها أن هذه الأمطار سبب من أسباب نبات الأرض بعد موتها وإحيائها بعد موتها، وكذلك تلطيف الأجواء وكذلك ارتفاع منسوب المياه الجوفية، حيث إن الله جل وعلا يسلكه في الأرض وينزله بقدر سبحانه وتعالى وعز. وليس بالضرورة يا عباد الله أن تكون الأمطار نعمة على الدوام والاستمرار. ألم تعلموا بأن الله جل وعلا قد عذب بها أقواما لما عصوا وعتوا وبغوا وطغوا؟ ولذلك نتأمل في بعض بلاد الكفر فنجد الأمطار الكثيرة، وهذا لا يدل على رضا الله جل وعلا وتقدس. ولأجل هذا كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا شاهد الريح قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. فإذا تخيلت السماء، يعني جاء السحاب، تغير لونه صلى الله عليه وسلم وخرج ودخل خوفا من هذا العارض، فإذا أمطرت سري عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فتقول له عائشة في ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلمي بأن الله قد عذب أقواما بالمطر؟ قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به. كانوا يستعجلون العذاب، عافانا الله وإياكم. ولذلك وردت الآثار أن نزول المطر ليس بالضرورة رضا على الدوام، حتى إن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون بأن الأمطار إذا لم تنبت بعدها فليس هذا دليلا على رضا الله جل وعلا. والمقصود يا عباد الله أن هذه الأمطار نعمة من نعم الله جل وعلا، واجب على العباد شكرها لله سبحانه وتعالى، وواجب على العباد أن يلهجوا وأن يرطبوا ألسنتهم بشكر الله وبحمده على ما من على البلاد والعباد
من هذه الأمطار الطيبة التي أفرحت القلوب وأسرت النفوس وأحلت الطمأنينة بإذنه سبحانه وتعالى. ولتعلموا يا عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع هذه الأمطار ومع هذا الغيث تعاملا عظيما، من ذلك كثرة الدعاء إذا رأى المطر وإذا نزل المطر. فأما إذا جاء السحاب فعلى الإنسان أن يسأل الله جل وعلا من خيره وأن يستعيذ بالله تعالى من شره، وكذلك إذا نزل المطر قال صيبا نافعا كما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وعند أبي داود صيبا نافعا كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، صيبا هنيئا كما عند أبي داود. وكان إذا انتهى المطر قال النبي صلى الله عليه وسلم مطرنا بفضل الله وبرحمته. هذه هي سنته يا عباد الله، والتي يغفل عنها كثير من الناس فلا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا رأيتم السحاب اسألوا الله من خيره واستعيذوا بالله من شره. فإذا مطرتم قولوا صيبا نافعا أو صيبا هنيئا، وإذا انتهى المطر قولوا مطرنا بفضل الله وبرحمته كما كان حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعرض لهذا المطر فيحسر عن بدنه عليه الصلاة والسلام، فسئل عن ذلك فقال إنه قريب عهد بربه. لماذا؟ لأن المطر النازل من السماء إنما هو مطر مبارك، كما قال جل وعلا ونزلنا من السماء ماء مباركا، وكما قال جل وعلا ونزلنا من السماء ماء طهورا. فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرض بدنه لهذا المطر، فحينما يسأل عن ذلك يقول هذا قريب عهد بربه، بمعنى أن هذا المطر لم تمسه يد لامس ولم يحصل له التباس بأي شيء من مخلوقات الله رب العالمين. ولذلك من السنة أن يتعرض العباد لهذا المطر إذا نزل، يعرضون رؤوسهم أو أبدانهم أو سيقانهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد صح عن عمر وعن عثمان وعن علي أنهم كانوا يتعرضون لذلك، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه جاء في الأثر فإذا أصاب المطر صلعته أعاد أو دخل بيته. وكان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يأمر غلامه بإخراج متاعه وثيابه إذا نزل المطر، يرجو البركة من الله رب العالمين. نعم عباد الله، ولذلك بوب كثير من أهل العلم باب التمطر بمعنى التعرض لهذا المطر. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل أعرابي المسجد والنبي على المنبر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وضاعت السبل أو كما ورد، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء يستسقي ويدعو ربه جل وعلا، فما نزل عن المنبر إلا ولحيته تتقطر من الماء. ولذلك ذكر بعض أهل العلم من ذوي التحقيق أن النبي عليه الصلاة والسلام تعمد البقاء على المنبر حينما وجف السقف بالماء، تعمد أن يقف على المنبر حتى يصيبه من هذا الماء شيئا، ولذلك تحدر الماء من لحيته عليه الصلاة والسلام. ومن الأحكام أيها المؤمنون، ومن الأحكام المتعلقة بقضية الأمطار هو الخروج إلى السيول، فلا بأس بذلك مع أخذ الحيطة والحذر والانتباه من الانجراف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كما يروى عنه يقول اخرجوا بنا إلى هذا السيل، فكان يتوضأ منه صلى الله عليه وسلم ويشرب. وروي هذا بأسانيد محل نظر عند أهل العلم من أهل الحديث. وكان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بالسيول ويخرجون إليها يتوضعون ويشربون اقتداء بحبيبهم صلى الله عليه وسلم. ولكنني أنبه إلى أمر مهم وهو أخذ الحيطة والحذر، وأكررها مرارا وأذكرها تكرارا، لأن من الناس من يغامر ولربما دفع حياته ثمنا لهذه المغامرة. نسأل الله أن يحفظ جميع المسلمين والمسلمات. ولا بأس عباد الله، لا بأس بتتبع ما يسمى بأخبار الطقس وبالأخبار التي يريدها المختصون عن قضية توقع الأمطار أو توقع السيول، فهذا أمر لا بأس به، لأنه أمر قائم على تتبع هذه الأشياء عبر الأقمار الصناعية أو عبر النظر والتأمل، وليس له علاقة بعلم الغيب. والأمطار لا شك أنها من علم الغيب، فقد يتوقع متوقع وقد يذكر خبير بأن اليوم ممطر فيذهب الله جل وعلا المطر، وقد يتوقع متوقع ويذكر إرصادي أو خبير بأن اليوم مشمس فيرسل الله جل وعلا المطر. أما اعتقاد بأن هذا المطر سببه النجم الفلاني وأنه هو الذي فعل، فهذا شرك بالله رب العالمين. في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء، يعني على إثر مطر من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله جل وعلا: من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي. فمن اعتقد بأن هذا الكوكب هو الذي يأتي بالمطر فهذا شرك بالله العظيم، وهذا شرك بالربوبية عافانا الله وإياكم. وأما من يقول بأن هذا المطر سببه النجم الفلاني فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يجعله من الشرك الأصغر، ومنهم من يقول بأن هذه من الألفاظ المحرمة التي دون ذلك، والخلاف فيها طويل. أما إذا قال الإنسان مطرنا في فصل الشتاء أو هذا موسم المطر فهذا مما لا بأس به، هذا مما لا بأس به. فعليكم يا عباد الله، عليكم بتعلم هذه الأحكام، ومنها كثرة الدعاء أثناء نزول المطر، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا بأس به أن الدعاء مجاب عند الإقامة وعند نزول المطر. ولقد كان كثير من السلف يحرص حرصا شديدا على الدعاء أثناء نزول المطر، فهو زمن وموضع لإجابة الدعاء بإذن الله جل وعلا وتقدس. أسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يوفقنا وإياكم لشكرها على التمام كما أراد الله جل وعلا وتقدس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن شأن المسلم على الدوام والاستمرار هو شكر الله وحمده سبحانه وتعالى، يشكر الله قائما وقاعدا وعلى جم، يشكر الله في السراء ويشكر الله في الضراء. ونعم الله علينا تترى يا عباد الله، فالله الله بشكرها. واعلموا بأن الله تعالى في آية واحدة وعد وتوعد، قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولتعلموا يا عباد الله أننا في هذا الوقت وفي هذا الفصل تحديدا أطال الله جل وعلا لنا الليل وقصر لنا النهار، ولذلك ينبغي للمسلم أن يهتبل فرصة هذا الزمان وفرصة هذا العمر. فليل الشتاء ربيع المؤمن يقوم فيه لله جل وعلا، يصف قدميه قائما ويلقي برأسه بين يديه ساجدا تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. نعم عباد الله،
ليل الشتاء ليل طويل، فالله الله بالقيام لله جل وعلا، فإن قيام الليل شرف المؤمن. والله جل وعلا امتدح قوام الليل بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك قيام الليل شرف المؤمن، وكذلك صيام النهار، فنهار الشتاء قصير وبارد، فاغتنموه يا عباد الله بهذه العبادات الجليلة، فرب يوم صمته باعدك عن النار 70 خريفا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر يا ربنا عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم كما أحييت بلادنا بالأمطار، فأحي قلوبنا بالإيمان، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.